السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الأرض تتزلزل عند البعث زلزلة عظيمة، فتضطرب من أسفلها إلى أعلاها وتخرج أثقالها، وإن الأرض تتزلزل في أيام الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالزلازل من آيات الله، ومعرفة الناس لأسباب علمية لها لا تنافي ذلك، فإن الذي خلق هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، إن شاء حركها وإن شاء ثبتها. فمع وجود هذه الأسباب فإن الزلازل لا تحصل في كل حين، ثم إنها تختلف قربا وبعدا وقوة وضعفا. الزلازل من آيات ربنا، ومن الجاهلية الجهلاء أن تضاف إلى الطبيعة وأن يقال إنها أمور طبيعية أو طبيعية. الزلازل سببها عصيان بني آدم كما ذكر ذلك السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، ولذلك تكثر الزلازل في آخر الزمان لقلة العلم وفشو الجهل وكثرة العصيان. الزلازل يذكر الله بها عباده ويخوف بها عباده ويكفر بها عن عباده. الزلازل فيها تذكير وتخويف وتكفير. أما التذكير فإن الله يذكر عباده أن أمرهم بيده سبحانه وتعالى، لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. يعيشون على الأرض وقد ذللت لهم، آمنين مطمئنين، فإذا بالأرض في مكان تضطرب في لحظة ويتغير حالها في ثانية. ما الذي غيرها؟ إنه أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر عباده أنه قادر على أن يغير حالهم إلى حال تخالفها ليرجع العباد إلى ربهم وليثوبوا إلى رشدهم وليتمسكوا بدينهم. الزلازل فيها تخويف للعباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوف الله عباده سبحان الله. يكون الناس آمنين مستقرين في بيوتهم، وفجأة تضطرب الأرض فيصبح البيت مكان الأمن مكان خوف. البيت الذي كان الناس يفزعون إليه ليأمنوا يصبح مصدر خوف فيخرجون منه ليأمنوا. يخوفهم الله سبحانه وتعالى ليعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفيها تكفير لذنوب العباد، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والقتل والزلازل. إن أمتي هذه أمة مرحومة، فلم يؤخر الله المؤاخذة بكل ذنوب العباد فيها إلى يوم القيامة، بل يعجل لبعض العباد المؤاخذة تكفيرا لذنوبهم حتى يلقوا الله عز وجل وليست عليهم ذنوب، فلا يكون عليهم عذاب في الآخرة. ولا يعني هذا الحديث أنه لا يعذب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد يوم القيامة، وإنما معناه ما ذكرناه. فبعض الناس يمحص الله ذنوبهم في الدنيا بالقتل وبالفتن وبالزلازل، فعلى الإنسان إذا وقع الزلزال في مكانه أو سمع بالزلزال في الأخبار وغيرها أن يخشى ربه وأن يخاف ذنبه وأن يحاسب نفسه وأن يعود إلى رشده وأن يتخلص من المظالم وأن يتوب من الذنوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الاستغفار، متذكرا وخائفا وراجعا إلى ربه سبحانه وتعالى. غير أني أنبه إلى أنه ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا الذين تصيبهم الزلازل، وألا نعدد معاصيهم عند نزول المصيبة فنقول عندهم كذا وكذا وكذا، فمن منا بلا معصية؟ وما البلاد التي تخلو من معصية؟ ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا وأن لا نجمع عليهم مصيبة هذا التعداد مع مصيبة الزلزال. نعم، نذكرهم ونذكر أنفسنا، أما أن نسيء الظن بهم ونذكر أنهم أهل معاصي وأن في بلادهم كذا وكذا وكذا وكذا، فإنه لا ينبغي، وإنه إلى الشماتة أقرب. فينبغي علينا أن نراعي أحوال إخواننا وقلوب إخواننا وأن نبعد أنفسنا عن الشماتة، فما نحن إلا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا في المغرب وأن لا يعقب الزلزال بزلزال، وأن يرحم الأموات ويغفر لهم، وأن يعظم أجر أهليهم، وأن يصبرهم، وأن يخلفهم خيرا، وأن يعوض من ذهب بعض ماله، وأن يعين على إخراج من تحت الأنقاض إن وجدوا أحياء سالمين، وأن يشفي المرضى منهم، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في كل البلدان، وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أسأل الله أن يثبت الطائع منا على طاعته، وأن يكره العاصي منا في معصيته، وأن يرزقه توبة صادقة منها، وأن يقبل منه التوبة. درسنا معاشر الأحبة في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ييسر لنا التفهيم والفهم، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض: باب أصول المسائل.
نعم، هذا الباب في حساب الفرائض، والأصول جمع أصل، والمقصود به هنا المخرج الذي تقسم منه المسألة، المخرج الذي تقسم منه المسألة، ولا يحتاج إليه إذا كان الوارث واحدا غير زوج أو زوجة، لا يحتاج إلى أصول المسائل إذا كان الوارث واحدا غير زوج أو زوجة، لأنه إذا كان الوارث واحدا فإما أن يأخذ المال كله فرضا وردا، وإما أن يأخذ المال كله تعصيبا، فلا نحتاج إلى قسمة، فلا نحتاج إلى أصل، إلى مسألة وأصل وغير ذلك. أما إذا كان الوارث واحدا وكان زوجا أو زوجة، فإن أصل المسألة يكون من فرض الزوج، من مقام فرض الزوج أو مقام فرض الزوجة. كذلك إذا ترك الميت أكثر من وارث من صنف واحد، أكثر من وارث من صنف واحد، كأن ترك الميت ثلاثة أبناء، أو ترك الميت عشر بنات، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم، لا نحتاج إلى أصول المسائل. ترك عشر بنات فقط، المسألة من عشرة، ترك ثلاثة أبناء فقط، المسألة من ثلاثة، وهكذا. إذن متى نحتاج إلى التأصيل بأصول المسائل؟ نحتاج إلى التأصيل بأصول المسائل إذا كان الوارث واحدا من الزوجين، لأن الزوج ما يرد عليه والزوجة ما يرد عليها، أو كان الورثة أكثر من صنف، أو كان الورثة أكثر من صنف، فإن أصل المسألة يعرف من مقامات أصحاب الفروض كما سنبين إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وهي سبعة.
نعم.
اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون.
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، ذكرها المصنف رحمه الله، وذلك أن الفروض كما تقدم معنا ستة، نصفه نصف ونصفه ونصفه وثلثان ونصفهما ونصفه. إذن الحظوا، الفروض ستة والمقامات خمسة، لأن عندنا النصف مقامه كم؟ اثنان. عندنا الربع مقامه كم؟ أربعة. عندنا الثمن مقامه كم؟ ثمانية. عندنا الثلثان مقامهما كم؟ ثلاثة. عندنا الثلث مقامه كم؟ ثلاثة. عندنا السدس مقامه كم؟ فهذه خمسة، هذه أصول خمسة. وبقي أصلان، حيث أن الربع مع السدس أو الربع مع الثلث أو الثلثين الأصل هنا اثنى عشر. إذا وجد الربع مع السدس أو وجد الربع مع الثلث أو وجد الربع مع الثلثين سيكون الأصل اثنى عشر، فهذا الأصل السادس. والثمن مع السدس أو الثمن مع الثلث أو الثلثين المخرج من 24، فهذا الأصل السابع، ولا يوجد إلا هذا، لا يوجد إلا هذه الأصول، لا يمكن أن تكون المسألة على غير هذه الأصول السبعة. عرفنا الخمسة من أين جاءت، وعرفنا الاثني عشر والأربع وعشرين من أين جاءت. هذه أصول المسائل. طيب كيف نصل إليها؟ كيف نعرف أن أصل هذه المسألة يعني اثنان أو ستة أو اثني عشر أو نحو ذلك؟ إن كان الوارث زوجا فقط فأصل المسألة من اثنين، لأن الزوج له النصف والمقام اثنان، فأصل المسألة من اثنين. وإن كان الوارث زوجة فقط فأصل المسألة من أربعة، لأن فرضها الربع والمقام أربعة. وإذا كان الوارث أكثر من صنف واحد، كأن كان الوارث واحدا بالفرض وواحدا بالتعصيب. إن كان الوارث أكثر من صنف ولكن واحدا بالفرض وواحدا بالتعصيب، فإنا ننظر إلى مقام فرض صاحب الفرض، إلى مقام فرض صاحب الفرض، فنجعله أصل المسألة، كما لو مات ميت عن بنت وأخ شقيق. عندنا هنا صنفان من الورثة، أحدهما صاحب فرض والثاني عاصب. البنت لها النصف، فننظر إلى مقام فرض البنت وهو اثنان، فنجعله أصل المسألة، فأصل المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للأخ الشقيق. أما إن كان أصحاب الفروض أكثر من صنف فإن ننظر في مقامات فروضهم وننظر النسبة بينها، فإن كانت مقامات الفروض عددين، إن كانت مقامات الفروض عددين فإنا ننظر إلى النسبة بينهما، فإن كان بينهما تماثل، ما هو التماثل؟ هو التساوي، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، فإنا نأخذ واحدا منهما، نأخذ واحدا منهما ليكون أصل المسألة، كما لو مات ميت وترك زوجا وأختا شقيقة، ماتت ميتة وتركت زوجا وأختا شقيقة، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، عندنا مقامان اثنان واثنان، فهذا تماثل، فأصل المسألة من اثنين. وإن كان بينهما تداخل بحيث ينقسم الأكبر على الأصغر، بحيث ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، يعني قسمة صحيحة، أو بعبارة أخرى كما يقول بعضهم، إذا كان الأكبر من مكررات الأصغر، إذا كان الأكبر من مكررات الأصغر فيكون أصل المسألة من الأكبر، الأكبر هو أصل المسألة، كما لو ماتت ميتة عن زوج وبنت، للزوج الربع وللبنت النصف، فعندنا اثنان وأربعة، لو قسمنا الأربعة على اثنين لا صحت القسمة، ولو ضربنا اثنين في اثنين لكانت أربعة، إذن هنا تداخل، فنجعل أصل المسألة من أربعة. وإن كان بينهما توافق، يعني لا ينقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة، لكن ينقسم العددان على عدد واحد، فيشتركان في عدد واحد غير الواحد، لأن قسمة الواحد واحد، غير الواحد، يشتركان في القسمة على عدد غير الواحد، فهنا نخرج وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، فيخرج أصل المسألة. كما لو مات ميت وترك زوجة وأما وسبعة إخوة أشقاء، فللزوجة الربع وللأم السدس والباقي للإخوة، فعندنا الستة والأربعة، ليس بينهما تماثل يقينا، وليس بينهما تداخل، فالستة على الأربعة ما تنقسم قسمة صحيحة، لكن ننظر هل بينهما توافق، نجرب الاثنين، الستة تنقسم على اثنين والأربعة تنقسم على اثنين، إذن بينهما توافق. فمثلا نقسم الأربعة على اثنين فيكون وفقها اثنين، فنضربه في ستة، فنضربه في ستة، اثنين في ستة باثنى عشر. أو نخرج وفق الستة، ستة تقسيم اثنين تساوي ثلاثة، فنضربه في الأربعة، ثلاثة في أربعة باثنى عشر، النتيجة يعني واحدة. وإذا كان بينهما تباين، لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، فهنا نضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحدهما في الآخر. كما لو مات ميت وترك زوجة وأما، مات ميت وترك زوجة وأما، فللزوجة الربع وللأم الثلث، فعندنا أربعة وثلاثة، لا تماثل لا توافق لا تداخل لا توافق. الأربعة والثلاثة ليس بينها واحد من هذه النسب الثلاثة، إذن هو تباين، فنضرب أربعة في ثلاثة فتكون النتيجة اثني عشر، فيكون ذلك أصل المسألة. فإن وجد فرض ثالث، فإن وجد فرض ثالث، فإن ننظر في الثالث بعد الاثنين بعد العددين، فإن تماثلت فلا إشكال نأخذ واحدا، يعني لو أن الثلاثة تماثلت نأخذ واحدا، وإلا نظرنا بالنسب الثلاثة الأخرى، هكذا نصل إلى أصل المسألة. وإذا درب الإنسان نفسه على المسائل تسهل عليه، يعني لو إن الإنسان أخذ دفترا وصار يحل المسائل يسهل عليه أن يدرك المسائل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
انتبهوا يا إخوة، المسائل من جهة أصلها إما عادلة وإما عائلة وإما رادة. إما عادلة بحيث تتساوى السهام مع أصل المسألة، تتساوى السهام مع أصل المسألة، ترك بنتا وأختا شقيقة، ترك بنتا وأختا شقيقة، هنا ستكون المسألة عادلة، لأن البنت ستأخذ واحدا والأخت الشقيقة ستأخذ واحدا، وأصل المسألة من اثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه الأسهم الذي يأخذه الوارث يسمى سهما. ورادة تقدمت معنا إذا كان عدد الأسهم أقل من أصل المسألة، وقد شرحناها في الرد. وعائلة، وذلك إذا كان عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة، هذا تسمى عائلة من العول وهو الزيادة. وهذا ما ستعرفونه في الأمثلة التي يذكرها يعني الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فالستة تعول متوالية إلى عشرة.
الستة طبعا الذي يعول هو الستة، وهذا أكثرها عولا، والاثنى عشر والأربع وعشرون، وهذا أقلها عولا، حتى أنه يسمى بالبخيل كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يعول غير ذلك من الأصول ستة، وضعفها وضعف ضعفها ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه التي تعول. قال في الستة،
قال في الستة تعول متوالية إلى عشرة.
الستة هي أكثر الأصول عولا، وهي تعول متوالية إلى عشرة، يعني بالأعداد المتوالية، الذي فوق ستة كم؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذا التوالي، تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، تعول إلى تسعة، تعول إلى عشرة، تعول إلى عشرة. نعم.
قال فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة.
تعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم، لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت لأب وجدة، للزوج النصف، وللأخت لغير أم النصف، وللجدة السدس. عندنا هنا تداخل، فنأخذ الأكبر وهو ستة، فأصل المسألة من ستة، النصف للزوج ثلاثة، والنصف للأخت ثلاثة، والسدس للجدة واحد، هذه السهام، تعالوا نجمعها، ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد، إذن عالت، لأن عدد مجموع السهام أكبر من أصل المسألة، فعالت إلى سبعة. كذلك لو مات الميت عن زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف وللأختين الثلثان، فعندنا هنا تباين، فأصل المسألة من ستة، اثنين في ثلاثة بستة، للزوج ثلاثة وللأختين أربعة، نجمع ثلاثة زائد أربعة وأربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة، صار هنا عول، فصار في الحقيقة الزوج يأخذ ثلاثة من سبعة وليس من ستة، والأختان تأخذان أربعة من سبعة وليس من ستة، فهنا تعول إلى ستة. نعم، تعول إلى سبعة. نعم.
قال رحمه الله وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، وتسمى المباهلة.
هذه المسألة أول مسألة عول وقعت في الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع عول في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم يقع عول في زمن عمر رضي الله عنه، وقع العول، فاجتهد الصحابة، فذهب الصحابة كلهم ومنهم عمر رضي الله عنه إلى العول، وأن السهام تنقص هنا، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى عدم العول، وقال بتقديم وتأخير، وقال من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، روى ذلك البيهقي والحاكم وحسنه الألباني، فسميت هذه المسألة بالمباهلة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهلته. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: اندثر، قال به بعض الفقهاء ثم اندثر من قديم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في العول، يعني في زمن ابن قدامة وقبله بزمن، اندثر قول ابن عباس رضي الله عنهما واندثر القائلون به، واتفقت الأمة من ذلك الزمان على العول، واستقر الأمر على الإجماع على العول. ولذلك نقل ابن العربي المالكي الإجماع على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما، الإجماع على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما. أعد لي المسألة.
قال: وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة.
نعم، زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج له النصف والأم لها الثلث، والأخت الشقيقة أو لأب لها النصف، فنصف الستة ثلاثة وثلث الستة اثنان ونصف الستة ثلاثة، نجمعها ثلاثة زائد اثنان خمسة زائد ثلاثة ثمانية، فعالت إلى ثمانية. ومثلها لو مات ميت عن زوج وأختين لأب وأم، فللزوج النصف وللأختين لأب الثلثان وللأم السدس. أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج وثلثاها أربعة للأختين لأب وسدسها واحد للأم، نجمعها ثلاثة زائد أربعة سبعة زائد واحد ثمانية. نعم.
قال رحمه الله: وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية.
هذه المسألة تسمى الغراء، لما؟ لأنها أول مسألة وقعت بعد المباهلة، أول مسألة من العول وقعت بعد المباهلة هي هذه المسألة، فسميت بالغراء من الغرة المقدمة، أي مقدمة مسائل العول بعد أولها، مقدمة مسائل العول بعد أولها، أو إن شئت قل مقدمة مسائل العول بعد معرفة الحكم. الحكم عرف بالمسألة الأولى، أول مسألة وقعت والحكم معروف هذه المسألة، فسميت بالغراء. وسميت بالمروانية لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم، فسميت بالمروانية. أعد لي المسألة.
قال رحمه الله: وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها.
نعم، الزوج له النصف وولد الأم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الثلثان، والمسألة من ستة، فالنصف ثلاثة والثلث لولدي الأم اثنان والثلثان للأختين أربعة، ثلاثة زائد اثنين خمسة زائد أربعة تسعة، عالت إلى تسعة، فيكون كل سهم من تسعة وليس من ستة، ليس من ستة. ومثلها أيضا لو مات ميت عن ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، وأصل المسألة من ستة، نصفها للزوج ثلاثة ونصفها للأخت الشقيقة ثلاثة وثلثها للأم اثنان وسدسها للأخ لأم واحد، نجمعها ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد اثنين ثمانية، زائد واحد تسعة، عالت المسألة إلى تسعة. نعم.
قال رحمه الله: وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها، وتسمى أم الفروخ.
تسمى أم الفروخ بالخاء، لأن عندنا في العول مسألة تسمى أم الفروخ ومسألة تسمى أم الفروج بالجيم، هذه أم الفروخ بالخاء، وسميت بأم الفروخ تشبيها للأصل بالدجاجة وللعول بالفروخ لارتفاع عولها كثرة عولها ارتفاع عولها، فهي تعول إلى عشرة. أيضا تسمى عند الفقهاء بالشريحية نسبة إلى القاضي شريح الكندي الذي قضى فيها، وقعت في زمن شريح القاضي الكندي الذي عرف بالذكاء فقضى فيها فسميت بالشريحية. ما هي المسألة؟
قال: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها.
الزوج له النصف والأم لها السدس والأختان لأم لهما الثلث والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الثلثان، فأصل المسألة من ستة، فنصفها للزوج ثلاثة وسدسها للأم واحد وثلثها للأختين لأم اثنان وثلثاهما للأختين الشقيقتين أربعة، نجمع ثلاثة زائد واحد أربعة، زائد اثنين ستة، زائد أربعة عشرة، فعالت إلى عشرة. ومثلها لو مات ميت وترك زوجا وأختين لأب وأما وأخا لأم، فللزوج النصف، طبعا الفرضيون ما يبالون يقولون ميت أو ميتة، يقول مات ميت وترك زوجا، مات ميت وترك زوجة، لأن بعض الناس قد يقول كيف يقول مات ميت وترك زوجا، الزوج له النصف والأختان لأب لهما الثلثان والأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، وأصل المسألة من ستة، نصفها للزوج ثلاثة وثلثاها للأختين لأب أربعة وثلثها للأم اثنان وسدسها للأخ لأم واحد، نجمع ثلاثة زائد أربعة سبعة، زائد اثنين تسعة، زائد واحد عشرة، فعالت إلى عشرة. نعم.
قال رحمه الله: والإثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر.
لاحظوا ما قال تعول متوالية أو تواليا، قال أفرادا، أي تعول بالأعداد الفردية فوقها إلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر وتعول إلى خمسة عشر وتعول إلى 17. نعم.
قال فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم.
كزوج للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس. أصل المسألة من 12، لأن 3 تدخل في 6، والستة والأربع بينهما توافق، فثلاثة في 4 12. ربعها للزوج 3، وثلثاها للبنتين 8، وسدسها للأم 2. نجمع 3 زائد 8 11، زائد 2 13، فعالت إلى 13. ومثلها بنت وزوج وأب وأم. البنت لها النصف، والزوج له الربع، والأب له السدس، والأم لها السدس، فأصل المسألة من 12. نصفها للبنت 6، وربعها للزوج 3، وسدسها للأب 2، وسدسها للأم 2. 6 زائد 3 9، زائد 2 11، زائد 2 13. نعم.
قال وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين.
نعم، تعول إلى 15 كزوج وبنتين وأبوين، يعني وأب وأم، وأب وأم. للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس. وأصل المسألة من 12. الربع للزوج 3، والثلثان للبنتين 8، والسدس للأب 2، والسدس للأم 2. نجمع 3 زائد 8 11، زائد 2 13، زائد 2 15. ومثلها كذلك زوج وبنتين وأم وجد، مثلها. نعم.
قال رحمه الله وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتسمى أم الأرامل.
تسمى هذه المسألة أم الأرامل لأن فيها 3 زوجات كلهن أرامل، 3 زوجات. وتسمى أم الفروج بالجيم، أم الفروج، لأن كل من فيها نساء، لأن كل من فيها نساء. أعد لي المسألة.
قال كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها.
3 زوجات لهن الربع، والجدتان لهما السدس، والأربع أخوات لأم لهن الثلث، والثمان أخوات الشقيقات لهن الثلثان. فأصل المسألة من 12. الربع للزوجات 3، والسدس للجدتين 2، والثلث للأخوات لأم 4، والثلثان للأخوات الشقيقات 8. نجمع 3 زائد 2 5، زائد 4 9، زائد 8 17، فعالت إلى 17. ومثلها زوجة لو مات وترك زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم، فإن للزوجة الربع وللأختين الشقيقتين الثلثين وللأختين لأم الثلث وللأم السدس، وأصل المسألة من 12. ربعها للزوجة 3 وثلثاها للأختين الشقيقتين 8 وثلثها للأختين لأم 4 وسدسها للأم 2، نجمع 3 + 8 = 11 + 4 = 15 + 2 = 7 = 17. نعم.
قال رحمه الله: والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها.
هذه المسألة تسمى بالمنبرية لأنه روي أن عمر رضي أن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، فقام رجل فسأله عنها فأجاب وهو يخطب ثم استمر، يعني أجاب بداهة بسرعة واستمر، لكن الرواية فيها ضعف. وتسمى البخيلة كما قلت لكم سابقا لأنها لا تعول إلا عولا واحدا، فهي بخيلة بالنسبة لمسائل العول للأصول التي تعول، الكريم منها 6 والمتوسط 12 والبخيل 24، فإن هذا الأصل لا يعول إلا مرة واحدة. ذكرني بالمسألة.
قال: كزوجة وبنتين وأبوين.
نعم، يعني ترك زوجة وبنتين وأبا وأما، للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، فالثلاثة والستة بينها تداخل، الستة والستة بينها تماثل، الثلاثة والستة بينها تداخل، فننظر هنا بين 6 و 8، فنجد بينها توافقا، وفق 8 4، 4 × 6 = 24، فأصل المسألة من 24. ثمنها 3 للزوجة وثلثاها للبنتين 16 وسدسها للأبي 4 وسدسها للأم 4، نجمع 3 + 16 = 19 + 4 = 23 + 4 = 27، فعالت المسألة إلى 27. إذن بحمد الله عرفنا أصول المسائل العادلة، وعرفنا ما يرد إليه في مسائل الرد، وعرفنا ما تعول إليه الأصول في مسائل العول، فعرفنا أصول حساب الفرائض. وأنا كما قلت لكم سابقا أحاول قدر المستطاع أن أقرب المعلومة مع قلة الإمكانيات، ما فيه لوح نكتب، لكن أحاول أن أقرب المعلومة وأجعلها منظومة، يعني يمكن ضبطها، يمكن بقاؤها في الذهن ولو مع المراجعة شيئا. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأيام القادمة. أنا أعتذر للإخوة وأرجو أن يعذروني، فأنا مضطر إلى أعتذر لعدم القدرة على الجلوس في دروس هذا الأسبوع، يعني من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت إن شاء الله. أنا سأتوقف توقفين، هذا التوقف ثم أعود ثم أتوقف توقفا ثم لا أتوقف بعد ذلك إن شاء الله حتى ننهي السنة إن شاء الله عز وجل، إلا في الإجازات لرغبة الطلاب في السفر والذهاب إلى مكة والذهاب إلى بعض الدورات ونحو ذلك. في أسئلة؟
نعم.
في أسئلة؟
نعم.
في ولا ما في؟
في في.
فرحتني يعني أنك تقول ما في. طيب لا بس نجيب عن شيء منها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا، يقول أنه حج هذه السنة وبعدما رجع إلى بلده شك هل رمى ستا أو سبعا.
لو شككت وأنت في منى بعدما رميت وفارقت الجمرة وذهبت فشككت هل رميت ستة أو سبعة فلا شيء عليك، فقد كان الصحابة يلقى أحدهم الآخر فيقول رميت سبعا ويقول الآخر رميت ستا، فلا يحمل هذا على هذا. ما دام أنك قد فارقت محل الرمي فالشك أنك رميت ستة أو سبعة لا يترتب عليه شيء، وما دام أنك وصلت إلى بلدك فليس عليك شيء. نعم.
أحصلك ماذا يقول، ما هو الصحيح في الهوي إلى السجود، هل يكون على الركبتين أم على اليدين؟
الهوي إلى السجود اختلف فيه العلماء اختلافا قويا، وكل يروم تحقيق السنة، فقال جماعة من العلماء يقدم يديه قبل ركبتيه ولا يبرك على صفة بروك البعير. كيف؟ قالوا إن البعير إذا برك ينزل بصفة خاصة، فينزل أولا على يديه ثم ينزل نزولا كاملا من خلفه حتى يستقر على الأرض ثم يكمل النزول بيديه، يعني ينزل على يديه على مرتين وعلى ركبتيه أو من خلف مرة واحدة، فأولا ينزل على اليدين وتبقى منصوبة بنصفها ثم ينزل على مؤخره مرة واحدة ثم ينزل بيديه. كان الحديث هذا مشكلا علي كما أشكل على كثير من العلماء، حتى بركت البعير مرارا وأنا أتأمل وأتدبر، لأن في الحديث إشكالا لو لم نفهم نزول البعير، فبالإعادة والتكرار تنبهت إلى هذه القضية، وأن صفة نزول البعير ليست على اليدين مرة واحدة وإنما ينزل على اليدين مرتين ابتداء ثم بالمؤخرة ثم انتهاء باليدين، فكان المعنى لا يبرك على لا ينزل على هيئة بروك البعير، ينزل أولا على يديه ثم يرجع بجسمه ثم يكمل سجوده، وإنما ينزل بجسمه، فخالف البعير الذي ينزل بيديه ثم إذا اقترب من الأرض قدم يديه، فخالف البعير على كل حال في نزوله، فقالوا السنة أن يبدأ بيديه، فهو أولا لا شك يبدأ بأطراف قدميه لأنها التي على الأرض ثم بيديه ثم يضع ركبتيه، وقال بعض العلماء السنة أن يبدأ بركبتيه، فيكون النزول مرتبا بأطراف القدمين ثم بالركبتين ثم باليدين. وكما قلت لكم الكل يروم تحقيق السنة، والذي رأيته والله أعلم أن من نزل على ركبتيه فقد أصاب السنة من جهة في فهم الدليل، ومن نزل على يديه فقد أصاب السنة من جهة في فهم الدليل، ولكن الذي أرجحه أن الأولى والسنة أن ينزل على يديه قبل ركبتيه على ما ذكرت لكم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول عند قضاء الوتر شفعا هل يقول الذكر الوارد بعد الوتر؟
لا يظهر لي والله أعلم أنه يكون فيه قنوت، الوتر المقضي لا يظهر لي والله أعلم أنه يكون فيه قنوت، وإنما من كان يقنت من كان يوتر بثلاث يقضي ما بين طلوع الشمس والظهر أربع ركعات بدون قنوت، من كان يوتر بخمس في الليل يقضي ما بين طلوع الشمس والظهر الوتر ست ركعات وهكذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما حكم تسويق المنتج إلكترونيا مقابل ربح؟
هذا في تفصيل ولا يكفيه أن يكون سؤالا ولا يناسب المحل، ولي كلام طويل مسجل وموجود في مسألة التسويق الشبكي والبيع عن طريق الشبكة، لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وصدر وشرح صدور الجميع، ونلتقي إن شاء الله عز وجل بعد عودتي بإذن الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الأرض تتزلزل عند البعث زلزلة عظيمة فتضطرب من أسفلها إلى أعلاها وتخرج أثقالها، وإن الأرض تتزلزل في أيام الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى، فالزلازل من آيات الله، ومعرفة الناس لأسباب علمية لها لا تنافي ذلك، فإن الذي خلق هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، إن شاء حركها وإن شاء ثبتها، فمع وجود هذه الأسباب فإن الزلازل لا تحصل في كل حين، ثم إنها تختلف قربا وبعدا وقوة وضعفا. الزلازل من آيات ربنا، ومن الجاهلية الجهلاء أن تضاف إلى الطبيعة وأن يقال إنها أمور طبيعية أو طبيعية. الزلازل سببها عصيان بني آدم كما ذكر ذلك السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم،
ولذلك تكثر الزلازل في آخر الزمان لقلة العلم وفشو الجهل وكثرة العصيان. الزلازل يذكر الله بها عباده ويخوف بها عباده ويكفر بها عن عباده. الزلازل فيها تذكير وتخويف وتكفير. أما التذكير فإن الله يذكر عباده أن أمرهم بيده سبحانه وتعالى، لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. يعيشون على الأرض وقد ذللت لهم آمنين مطمئنين، فإذا بالأرض في مكان تضطرب في لحظة ويتغير حالها في ثانية، ما الذي غيرها؟ إنه أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر عباده أنه قادر على أن يغير حالهم إلى حال تخالفها ليرجع العباد إلى ربهم وليثوبوا إلى رشدهم وليتمسكوا بدينهم. الزلازل فيها تخويف للعباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوف الله عباده سبحان الله. يكون الناس آمنين مستقرين في بيوتهم، وفجأة تضطرب الأرض فيصبح البيت مكان الأمن مكان خوف. البيت الذي كان الناس يفزعون إليه ليأمنوا يصبح مصدر خوف فيخرجون منه ليأمنوا. يخوفهم الله سبحانه وتعالى ليعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفيها تكفير لذنوب العباد، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والقتل والزلازل. إن أمتي هذه أمة مرحومة، فلم يؤخر الله المؤاخذة بكل ذنوب العباد فيها إلى يوم القيامة، بل يعجل لبعض العباد المؤاخذة تكفيرا لذنوبهم حتى يلقوا الله عز وجل وليست عليهم ذنوب، فلا يكون عليهم عذاب في الآخرة. ولا يعني هذا الحديث أنه لا يعذب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد يوم القيامة، وإنما معناه ما ذكرناه. فبعض الناس يمحص الله ذنوبهم في الدنيا بالقتل وبالفتن وبالزلازل، فعلى الإنسان إذا وقع الزلزال في مكانه أو سمع بالزلزال في الأخبار وغيرها أن يخشى ربه وأن يخاف ذنبه وأن يحاسب نفسه وأن يعود إلى رشده وأن يتخلص من المظالم وأن يتوب من الذنوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الاستغفار متذكرا وخائفا وراجعا إلى ربه سبحانه وتعالى. غير أني أنبه إلى أنه ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا الذين تصيبهم الزلازل وألا نعدد معاصيهم عند نزول المصيبة فنقول عندهم كذا وكذا وكذا، فمن منا بلا معصية؟ وما البلاد التي تخلو من معصية؟ ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا وألا نجمع عليهم مصيبة هذا التعداد مع مصيبة الزلزال. نعم، نذكرهم ونذكر أنفسنا، أما أن نسيء الظن بهم ونذكر أنهم أهل معاصي وأن في بلادهم كذا وكذا وكذا وكذا، فإنه لا ينبغي، وإنه إلى الشماتة أقرب. فينبغي علينا أن نراعي أحوال إخواننا وقلوب إخواننا وأن نبعد أنفسنا عن الشماتة، فما نحن إلا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا في المغرب وأن لا يعقب الزلزال بزلزال، وأن يرحم الأموات ويغفر لهم، وأن يعظم أجر أهليهم، وأن يصبرهم، وأن يخلفهم خيرا، وأن يعوض من ذهب بعض ماله، وأن يعين على إخراج من تحت الأنقاض إن وجدوا أحياء سالمين، وأن يشفي المرضى منهم، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في كل البلدان، وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أسأل الله أن يثبت الطائع منا على طاعته، وأن يكره العاصي منا في معصيته، وأن يرزقه توبة صادقة منها، وأن يقبل منه التوبة. درسنا معاشر الأحبة في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ييسر لنا التفهيم والفهم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض: باب أصول المسائل.
نعم، هذا الباب في حساب الفرائض، والأصول جمع أصل، والمقصود به هنا المخرج الذي تقسم منه المسألة، المخرج الذي تقسم منه المسألة، ولا يحتاج إليه إذا كان الوارث واحدا غير زوج أو زوجة، لا يحتاج إلى أصول المسائل إذا كان الوارث واحدا غير زوج أو زوجة، لأنه إذا كان الوارث واحدا فإما أن يأخذ المال كله فرضا وردا، وإما أن يأخذ المال كله تعصيبا، فلا نحتاج إلى قسمة، فلا نحتاج إلى أصل، إلى مسألة وأصل وغير ذلك. أما إذا كان الوارث واحدا وكان زوجا أو زوجة فإن أصل المسألة يكون من فرض الزوج، من مقام فرض الزوج أو مقام فرض الزوجة. كذلك إذا ترك الميت أكثر من وارث من صنف واحد، أكثر من وارث من صنف واحد، كأن ترك الميت ثلاثة أبناء، أو ترك الميت عشر بنات، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم، لا نحتاج إلى أصول المسائل. ترك عشر بنات فقط، المسألة من عشرة. ترك ثلاثة أبناء فقط، المسألة من ثلاثة، وهكذا. إذن متى نحتاج إلى التأصيل بأصول المسائل؟ نحتاج إلى التأصيل بأصول المسائل إذا كان الوارث واحدا من الزوجين، لأن الزوج ما يرد عليه والزوجة ما يرد عليها، أو كان الورثة أكثر من صنف، أو كان الورثة أكثر من صنف، فإن أصل المسألة يعرف من مقامات أصحاب الفروض كما سنبين إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وهي سبعة.
نعم.
اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون.
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، ذكرها المصنف رحمه الله، وذلك أن الفروض كما تقدم معنا ستة، نصفه نصف ونصفه ونصفه وثلثان ونصفهما ونصفه. إذن الحظوا، الفروض ستة والمقامات خمسة، لأن عندنا النصف مقامه كم؟ اثنان. عندنا الربع مقامه كم؟ أربعة. عندنا الثمن مقامه كم؟ ثمانية. عندنا الثلثان مقامهما كم؟ ثلاثة. عندنا الثلث مقامه كم؟ ثلاثة. عندنا السدس مقامه كم؟ فهذه خمسة، هذه أصول خمسة. وبقي أصلان، حيث أن الربع مع السدس أو الربع مع الثلث أو الثلثين، الأصل هنا اثنا عشر. إذا وجد الربع مع السدس أو وجد الربع مع الثلث أو وجد الربع مع الثلثين، سيكون الأصل اثني عشر، فهذا الأصل السادس. والثمن مع السدس أو الثمن مع الثلث أو الثلثين، المخرج من 24، فهذا الأصل السابع، ولا يوجد إلا هذا، لا يوجد إلا هذه الأصول، لا يمكن أن تكون المسألة على غير هذه الأصول السبعة. عرفنا الخمسة من أين جاءت، وعرفنا الاثني عشر والأربع وعشرين من أين جاءت. هذه أصول المسائل. طيب كيف نصل إليها؟ كيف نعرف أن أصل هذه المسألة يعني اثنان أو ستة أو اثني عشر أو نحو ذلك؟ إن كان الوارث زوجا فقط فأصل المسألة من اثنين، لأن الزوج له النصف والمقام اثنان، فأصل المسألة من اثنين. وإن كان الوارث زوجة فقط فأصل المسألة من أربعة، لأن فرضها الربع والمقام أربعة. وإذا كان الوارث أكثر من صنف واحد، كأن كان الوارث واحدا بالفرض وواحدا بالتعصيب. إن كان الوارث أكثر من صنف ولكن واحدا بالفرض وواحدا بالتعصيب، فإنا ننظر إلى مقام فرض صاحب الفرض، إلى مقام فرض صاحب الفرض، فنجعله أصل المسألة، كما لو مات ميت عن بنت وأخ شقيق. عندنا هنا صنفان من الورثة، أحدهما صاحب فرض والثاني عاصب. البنت لها النصف، فننظر إلى مقام فرض البنت وهو اثنان، فنجعله أصل المسألة، فأصل المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للأخ الشقيق. أما إن كان أصحاب الفروض أكثر من صنف فإنا ننظر في مقامات فروضهم وننظر النسبة بينها، فإن كانت مقامات الفروض عددين، إن كانت مقامات الفروض عددين فإنا ننظر إلى النسبة بينهما، فإن كان بينهما تماثل. ما هو التماثل؟ هو التساوي، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، فإنا نأخذ واحدا منهما، نأخذ واحدا منهما ليكون أصل المسألة. كما لو مات ميت وترك زوجا وأختا شقيقة، ماتت ميتة وتركت زوجا وأختا شقيقة، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف. عندنا مقامان اثنان واثنان، فهذا تماثل، فأصل المسألة من اثنين. وإن كان بينهما تداخل بحيث ينقسم الأكبر على الأصغر، بحيث ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، يعني قسمة صحيحة، أو بعبارة أخرى كما يقول بعضهم، إذا كان الأكبر من مكررات الأصغر، إذا كان الأكبر من مكررات الأصغر فيكون أصل المسألة من الأكبر، الأكبر هو أصل المسألة. كما لو مات ماتت ميتة عن زوج وبنت، للزوج الربع وللبنت النصف، فعندنا اثنان وأربعة. لو قسمنا الأربعة على اثنين لا صحت القسمة، ولو ضربنا اثنين في اثنين لكانت أربعة. إذن هنا تداخل، فنجعل أصل المسألة من أربعة، وإن كان بينهما توافق، يعني لا ينقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة، لكن ينقسم العددان على عدد واحد فيشتركان في عدد واحد غير الواحد، لأن قسمة الواحد واحد، غير الواحد يشتركان في القسمة على عدد غير الواحد، فهنا نخرج وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، فيخرج أصل المسألة. كما لو مات ميت وترك زوجة وأما وسبعة إخوة أشقاء، فللزوجة الربع وللأم السدس والباقي للإخوة، فعندنا الستة والأربعة، ليس بينهما تماثل يقينا وليس بينهما تداخل، فالستة على الأربعة ما تنقسم قسمة صحيحة، لكن ننظر هل بينهما توافق. نجرب الاثنين، الستة تنقسم على اثنين والأربعة تنقسم على اثنين، إذن بينهما توافق. فمثلا نقسم الأربعة على اثنين فيكون وفقها اثنين، فنضربه في ستة، فنضربه في ستة، اثنين في ستة باثنى عشر، أو نخرج وفق الستة، ستة تقسيم اثنين تساوي ثلاثة، فنضربه في الأربعة، ثلاثة في أربعة باثنى عشر، النتيجة يعني واحدة. وإذا كان بينهما تباين، لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، فهنا نضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحدهما في الآخر. كما لو مات ميت وترك زوجة وأما، مات ميت وترك زوجة وأما، فللزوجة الربع وللأم الثلث، فعندنا أربعة وثلاثة، لا تماثل لا توافق لا تداخل لا توافق، الأربعة والثلاثة ليس بينها واحد من هذه النسب الثلاثة، إذن هو تباين، فنضرب أربعة في ثلاثة فتكون النتيجة اثني عشر، فيكون ذلك أصل المسألة. فإن وجد فرض ثالث، فإن وجد فرض ثالث، فإن ننظر في الثالث بعد الاثنين بعد العددين، فإن تماثلت فلا إشكال نأخذ واحدا، يعني لو أن الثلاثة تماثلت نأخذ واحدا، وإلا نظرنا بالنسب الثلاثة الأخرى، هكذا نصل إلى أصل المسألة. وإذا درب الإنسان نفسه على المسائل تسهل عليه، يعني لو إن الإنسان أخذ دفترا
صار يحل المسائل يسهل عليه أن يدرك المسائل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
انتبهوا يا إخوة، المسائل من جهة أصلها إما عادلة وإما عائلة وإما رادة. إما عادلة بحيث تتساوى السهام مع أصل المسألة، تتساوى السهام مع أصل المسألة. ترك بنتا وأختا شقيقة، ترك بنتا وأختا شقيقة، هنا ستكون المسألة عادلة لأن البنت ستأخذ واحدا والأخت الشقيقة ستأخذ واحدا، وأصل المسألة من اثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه الأسهم الذي يأخذه الوارث يسمى سهما. ورادة تقدمت معنا إذا كان عدد الأسهم أقل من أصل المسألة، وقد شرحناها في الرد. وعائلة وذلك إذا كان عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة، هل تسمى عائلة من العول وهو الزيادة. وهذا ما ستعرفونه في الأمثلة التي يذكرها يعني الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فالستة تعول متوالية إلى عشرة.
الستة طبعا الذي يعول هو الستة، وهذا أكثرها عولا، والاثنى عشر والأربع وعشرون وهذا أقلها عولا، حتى أنه يسمى بالبخيل كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يعول غير ذلك من الأصول. ستة وضعفها وضعف ضعفها، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون هذه التي تعول. قال في الستة،
قال فالستة تعول متوالية إلى عشرة.
الستة هي أكثر الأصول عولا، وهي تعول متوالية إلى عشرة، يعني بالأعداد المتوالية. الذي فوق ستة كم؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذا التوالي، تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، تعول إلى تسعة، تعول إلى عشرة، تعول إلى عشرة. نعم.
قال فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة.
تعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم، لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت لأب وجدة. للزوج النصف وللأخت لغير أم النصف وللجدة السدس. عندنا هنا تداخل، فنأخذ الأكبر وهو ستة، فأصل المسألة من ستة. النصف للزوج ثلاثة، والنصف للأخت ثلاثة، والسدس للجدة واحد. هذه السهام تعالوا نجمعها، ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد، إذن عالت، لأن عدد مجموع السهام أكبر من أصل المسألة فعالت إلى سبعة. كذلك لو مات الميت عن زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف وللأختين الثلثان، فعندنا هنا تباين،
فأصل المسألة من ستة، اثنين في ثلاثة بستة، للزوج ثلاثة وللأختين أربعة، نجمع ثلاثة زائد أربعة وأربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة، صار هنا عول. فصار في الحقيقة الزوج يأخذ أربعة، يأخذ ثلاثة من سبعة وليس من ستة، والأختان تأخذان أربعة من سبعة وليس من ستة، فهنا تعول إلى ستة. نعم تعول إلى سبعة. نعم.
قال رحمه الله: وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، وتسمى المباهلة.
هذه المسألة أول مسألة عول وقعت في الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع عول في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم يقع عول في زمن عمر رضي الله عنه، وقع العول. فاجتهد الصحابة، فذهب الصحابة كلهم ومنهم عمر رضي الله عنه إلى العول، وأن السهام تنقص هنا. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى عدم العول، وقال بتقديم وتأخير، وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. روى ذلك البيهقي والحاكم وحسنه الألباني، فسميت هذه المسألة بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهلته. وقول ابن عباس رضي الله عنهما اندثر، قال به بعض الفقهاء ثم اندثر من قديم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في العول، يعني في زمن ابن قدامة وقبله بزمن اندثر قول ابن عباس رضي الله عنهما، واندثر القائلون به، واتفقت الأمة من ذلك الزمان على العول، واستقر الأمر على الإجماع على العول. ولذلك نقل ابن العربي المالكي الإجماع على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما، الإجماع على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما. أعد لي المسألة.
قال: وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، وتسمى المباهلة.
نعم، زوج وأم وأخت لغير أم. الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والأخت الشقيقة أو لأب لها النصف، فنصف الستة ثلاثة، وثلث الستة اثنان، ونصف الستة ثلاثة، نجمعها ثلاثة زائد اثنان خمسة، زائد ثلاثة ثمانية، فعالت إلى ثمانية. ومثلها لو مات ميت عن زوج وأختين لأب وأم، فللزوج النصف وللأختين لأب الثلثان وللأم السدس. أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج، وثلثاها أربعة للأختين لأب، وسدسها واحد للأم، نجمعها 3+4=7 +1=8. نعم.
قال رحمه الله: وإلى 9 كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية.
هذه المسألة تسمى الغراء، لما؟ لأنها أول مسألة وقعت بعد المباهلة. أول مسألة من العول وقعت بعد المباهلة هي هذه المسألة، فسميت بالغراء من الغرة المقدمة، أي مقدمة مسائل العول بعد أولها، مقدمة مسائل العول بعد أولها، أو إن شئت قل مقدمة مسائل العول بعد معرفة الحكم. الحكم عرف بالمسألة الأولى، أول مسألة وقعت والحكم معروف هذه المسألة، فسميت بالغراء. وسميت بالمروانية لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم، فسميت بالمروانية. أعد لي المسألة.
قال رحمه الله: وإلى 9 كزوج وولدي أم وأختين لغيرها.
نعم، الزوج له النصف وولد الأم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الثلثان، والمسألة من 6، فالنصف 3 والثلث لولدي الأم 2 والثلثان للأختين 4، 3+2=5 +4=9 عالت إلى 9، فيكون كل سهم من 9 وليس من 6، ليس من 6. ومثلها أيضا لو مات ميت عن ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، وأصل المسألة من 6، نصفها للزوج 3 ونصفها للأخت الشقيقة 3 وثلثها للأم 2 وسدسها للأخ لأم 1، نجمعها 3+3=6 +2=8 +1=9 عالت المسألة إلى 9. نعم.
قال رحمه الله: وإلى 10 كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ.
تسمى أم الفروخ بالخاء، لأن عندنا في العول مسألة تسمى أم الفروخ ومسألة تسمى أم الفروج بالجيم، هذه أم الفروخ بالخاء، وسميت بأم الفروخ تشبيها للأصل بالدجاجة وللعول بالفروخ لارتفاع عولها، كثرة عولها، ارتفاع عولها، فهي تعول إلى 10. أيضا تسمى عند الفقهاء بالشريحية، نسبة إلى القاضي شريح الكندي الذي قضى فيها، وقعت في زمن شريح القاضي الكندي الذي عرف بالذكاء فقضى فيها فسميت بالشريحية. ما هي المسألة؟
قال: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها.
الزوج له النصف والأم لها السدس والأختان لأم لهما الثلث والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الثلثان، فأصل المسألة من 6، فنصفها للزوج ثلاثة وسدسها للأم واحد وثلثها للأختين لأم اثنان وثلثاهما للأختين الشقيقتين أربعة. نجمع ثلاثة زائد واحد أربعة، زائد اثنين ستة، زائد أربعة عشرة، فعالت إلى عشرة. ومثلها لو مات ميت وترك زوجا وأختين لأب وأما وأخا لأم، فللزوج النصف. طبعا الفرضيون ما يبالون، يقولون ميت أو ميتة، يقول مات ميت وترك زوجا، مات ميت وترك زوجة، لأن بعض الناس قد يقول كيف يقول مات ميت وترك زوجا. الزوج له النصف، والأختان لأب لهما الثلثان، والأم لها الثلث، والأخ لأم له السدس. وأصل المسألة من ستة، نصفها للزوج ثلاثة. وثلثاها للأختين لأب أربعة، وثلثها للأم اثنان، وسدسها للأخ لأم واحد. نجمع ثلاثة زائد أربعة سبعة، زائد اثنين تسعة، زائد واحد عشرة، فعالت إلى عشرة. نعم.
قال رحمه الله: والاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر.
لاحظوا ما قال تعول متوالية أو تواليا، قال أفرادا، أي تعول بالأعداد الفردية فوقها إلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر. نعم.
قال: فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم.
كزوج للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس. أصل المسألة من اثني عشر، لأن الثلاثة تدخل في الستة، والستة والأربعة بينهما توافق، فثلاثة في أربعة باثني عشر. ربعها للزوج ثلاثة، وثلثاها للبنتين ثمانية، وسدسها للأم اثنان. نجمع ثلاثة زائد ثمانية أحد عشر، زائد اثنين ثلاثة عشر، فعالت إلى ثلاثة عشر. ومثلها بنت وزوج وأب وأم. البنت لها النصف، والزوج له الربع، والأب له السدس، والأم لها السدس، فأصل المسألة من اثني عشر. نصفها للبنت ستة، وربعها للزوج ثلاثة، وسدسها للأب اثنان، وسدسها للأم اثنان. ستة زائد ثلاثة تسعة، زائد اثنين أحد عشر، زائد اثنين ثلاثة عشر. نعم.
قال: وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين.
نعم، تعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، يعني وأب وأم، وأب وأم للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس. وأصل المسألة من اثني عشر. الربع للزوج ثلاثة، والثلثان للبنتين ثمانية، والسدس للأب اثنان، والسدس للأم اثنان، نجمع ثلاثة زائد ثمانية أحد عشر، زائد اثنين ثلاثة عشر، زائد اثنين خمسة عشر. ومثلها كذلك زوج وبنتين وأم وجد مثلها. نعم.
قال رحمه الله: وإلى سبعة عشر، كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتسمى أم الأرامل.
تسمى هذه المسألة أم الأرامل لأن فيها ثلاث زوجات كلهن أرامل، ثلاث زوجات. وتسمى أم الفروج بالجيم، أم الفروج لأن كل من فيها نساء، لأن كل من فيها نساء. أعد لي المسألة.
قال: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها.
ثلاث زوجات لهن الربع، والجدتان لهما السدس، والأربع أخوات لأم لهن الثلث، والثمان أخوات الشقيقات لهن الثلثان. فأصل المسألة من اثني عشر، الربع للزوجات ثلاثة، والسدس للجدتين اثنان، والثلث للأخوات لأم أربعة، والثلثان للأخوات الشقيقات ثمانية. نجمع ثلاثة زائد اثنين خمسة، زائد أربعة تسعة، زائد ثمانية سبعة عشر، فعالت إلى سبعة عشر. ومثلها زوجة لو مات وترك زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم وأم، فإن للزوجة الربع، وللأختين الشقيقتين الثلثين، وللأختين لأم الثلث، وللأم السدس. وأصل المسألة من اثني عشر، ربعها للزوجة ثلاثة، وثلثاها للأختين الشقيقتين ثمانية، وثلثها للأختين لأم أربعة، وسدسها للأم اثنان. نجمع ثلاثة زائد ثمانية أحد عشر، زائد أربعة خمسة عشر، زائد اثنين سبعة سبعة عشر. نعم.
قال رحمه الله: والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها.
هذه المسألة تسمى بالمنبرية لأنه روي أن عمر رضي أن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، فقام رجل فسأله عنها فأجاب وهو يخطب ثم استمر، يعني أجاب بداهة بسرعة واستمر، لكن الرواية فيها ضعف. وتسمى البخيلة كما قلت لكم سابقا لأنها لا تعول إلا عولا واحدا، فهي بخيلة بالنسبة لمسائل العول، للأصول التي تعول، الكريم منها ستة، والمتوسط اثنى عشر، والبخيل أربعة وعشرون، فإن هذا الأصل لا يعول إلا مرة واحدة. ذكرني بالمسألة.
قال: كزوجة وبنتين وأبوين.
نعم يعني ترك زوجة وبنتين وأبا وأما، للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، فالثلاثة والستة بينها تداخل، الستة والستة بينها تماثل، الثلاثة والستة بينها تداخل. فننظر هنا بين الستة والثمانية، فنجد بينها توافقا، وفق الثمانية أربعة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، فأصل المسألة من أربعة وعشرين. ثمنها ثلاثة للزوجة وثلثاها للبنتين ستة عشر، وسدسها للأب أربعة وسدسها للأم أربعة. نجمع ثلاثة زائد ستة عشر تسعة عشر، زائد أربعة ثلاثة وعشرون، زائد أربعة سبعة وعشرون، فعالت المسألة إلى سبعة وعشرين. إذن بحمد الله عرفنا أصول المسائل العادلة، وعرفنا ما يرد إليه في مسائل الرد، وعرفنا ما تعول إليه الأصول في مسائل العول، فعرفنا أصول حساب الفرائض. وأنا كما قلت لكم سابقا أحاول قدر المستطاع أن أقرب المعلومة مع قلة الإمكانيات، ما فيه لوح نكتب، لكن أحاول أن أقرب المعلومة وأجعلها منظومة، يعني يمكن ضبطها، يمكن بقاؤها في الذهن ولو مع المراجعة شيئا. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأيام القادمة. أنا أعتذر للإخوة وأرجو أن يعذروني، فأنا مضطر إلى عدم أعتذر لعدم القدرة على الجلوس في دروس هذا الأسبوع، يعني من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت إن شاء الله. أنا سأتوقف توقفين، هذا التوقف ثم أعود، ثم أتوقف توقفا ثم لا أتوقف بعد ذلك إن شاء الله حتى ننهي السنة إن شاء الله عز وجل، إلا في الإجازات لرغبة الطلاب في السفر والذهاب إلى مكة والذهاب إلى بعض الدورات ونحو ذلك. في أسئلة؟
نعم.
في أسئلة؟
نعم.
في ولا ما في؟
في في.
فرحتم يعني أنك تقول ما في. طيب لا بس نجيب عن شيء منها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا أحصل لكم. هذا يقول أنه حج هذه السنة وبعدما رجع إلى بلده شك هل رمى ستا أو سبعا.
لو شككت وأنت في منى بعدما رميت وفارقت الجمرة وذهبت، فشككت هل رميت ستة أو سبعة، فلا شيء عليك، فقد كان الصحابة يلقى أحدهم الآخر فيقول رميت سبعا ويقول الآخر رميت ستا، فلا يحمل هذا على هذا، ما دام أنك قد فارقت محل الرمي فالشك أنك رميت ستة أو سبعة لا يترتب عليه شيء، وما دام أنك وصلت إلى بلدك فليس عليك شيء. نعم.
أحصل لكم. هذا يقول ما هو الصحيح في الهوي إلى السجود، هل يكون على الركبتين أم على اليدين؟
الهوي إلى السجود اختلف فيه العلماء اختلافا قويا، وكل يروم تحقيق السنة، فقال جماعة من العلماء يقدم يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك على صفة بروق البعير. كيف؟ قالوا إن البعير إذا برك ينزل بصفة خاصة، فينزل أولا على يديه، ثم ينزل نزولا كاملا من خلفه حتى يستقر على الأرض، ثم يكمل النزول بيديه، يعني ينزل على يديه على مرتين، وعلى ركبتيه أو من خلف مرة واحدة. فأولا ينزل على اليدين وتبقى منصوبة بنصفها، ثم ينزل على مؤخره مرة واحدة، ثم ينزل بيديه. كان الحديث هذا مشكلا علي كما أشكل على كثير من العلماء، حتى بركت البعير مرارا وأنا أتأمل وأتدبر، لأن في الحديث إشكالا لو لم نفهم نزول البعير. فبالإعادة والتكرار تنبهت إلى هذه القضية، وأن صفة نزول البعير ليست على اليدين مرة واحدة، وإنما ينزل على اليدين مرتين، ابتداء ثم بالمؤخرة ثم انتهاء باليدين. فكان المعنى لا يبرك على، لا ينزل على هيئة بروك البعير، ينزل أولا على يديه ثم يرجع بجسمه ثم يكمل سجوده، وإنما ينزل بجسمه، فخالف البعير الذي ينزل بيديه، ثم إذا اقترب من الأرض قدم يديه، فخالف البعير على كل حال في نزوله. فقالوا السنة أن يبدأ بيديه، فهو أولا لا شك يبدأ بأطراف قدميه لأنها التي على الأرض، ثم بيديه، ثم يضع ركبتيه. وقال بعض العلماء السنة أن يبدأ بركبتيه، فيكون النزول مرتبا بأطراف القدمين ثم بالركبتين ثم باليدين. وكما قلت لكم الكل يروم تحقيق السنة، والذي رأيته والله أعلم أن من نزل على ركبتيه فقد أصاب السنة من جهة في فهم الدليل، ومن نزل على يديه فقد أصاب السنة من جهة في فهم الدليل، ولكن الذي أرجحه أن الأولى والسنة أن ينزل على يديه قبل ركبتيه على ما ذكرت لكم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول عند قضاء الوتر شفعا هل يقول الذكر الوارد بعد الوتر؟
لا يظهر لي والله أعلم أنه يكون فيه قنوت، الوتر المقضي لا يظهر لي والله أعلم أنه يكون فيه قنوت، وإنما من كان يقنت، من كان يوتر بثلاث يقضي ما بين طلوع الشمس والظهر أربع ركعات بدون قنوت، من كان يوتر بخمس في الليل يقضي ما بين طلوع الشمس والظهر الوتر ست ركعات وهكذا. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول ما حكم تسويق المنتج إلكترونيا مقابل ربح؟
هذا في تفصيل ولا يكفيه أن يكون سؤالا ولا يناسب المحل، ولي كلام طويل مسجل وموجود في مسألة التسويق الشبكي والبيع عن طريق الشبكة، لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع وصدر وشرح صدور الجميع، ونلتقي إن شاء الله عز وجل بعد عودتي بإذن الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.